الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. خرج الإمام أحمد والحاكم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قال: قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلت من قول ونذرت من نذر وحلفت من حالف فمشيئتك بين يديك، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعن فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، واعتدي أو يعتدى علي، أو اكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا تغفره. الله فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أحد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد. فهذا الحديث العظيم الذي سيشرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حديث عظيم، يدلنا أولا على اهتمام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأصحابه من حيث تعليمهم إياهم الأدعية والأمور التي تقربهم إلى الله جل وعلا، ويحثهم على أن يكونوا نافعين حتى مع أهليهم. وينبغي لنا نحن، لأن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم زيد بن ثابت هذا الدعاء وأمره أن يتعاهد أهله، الصحيح أن هذا ليس بخاص، فما جاء من الأدعية لا يدل على أن المقصود به الخاص، مثل قوله لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل مسلم يكون مخاطبا بهذا الدعاء، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته أمر لكل أمته، ما لم يكن ثم دليل على التخصيص. أما ضمير الخطاب فإنه لا يدل على التخصيص، وسيشرح الحافظ ابن رجب كلمات العظيمة لهذا الدعاء الجامع، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، معناه إجابة لدعائك مرة بعد مرة، وليس المراد به حقيقة التثنية، بل المراد التكرير والتكثير والتوكيد، كقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة. وأصله من لب بالمكان إذا لزمه وأقام فيه، فكأن الملبي يجيب دعوة الله ويلزم ذلك، ويقتضي أيضا سرعة الإجابة مع الدوام عليها.
هذا قوله رحمه الله أن لبيك الثانية المراد التكرير والتكثير والتوكيد. لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك الثانية تأكيد للأولى وتكرار، كقول الإنسان الحمد لله الحمد لله. وهذا المعنى إذا كان المقصود به الذكر فهو مستقيم ولا ريب، لأن الدعاء ذكر، والإنسان يكثر ويكرر في الدعاء ويقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني يا رب ارزقني، ويقول اللهم أنت الغفور اللهم أنت الغفور اللهم أنت الغفور، هذا لا بأس به. ولكن قال جمع من أهل العلم في تلبية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، قال ليس فيه تكرار، لأن كل واحدة من هذه التلبيات مراد به معنى معينا مراد به معنى معينا. فها هنا كذلك لبيك الأولى معناه ها أنا مستجيب لك اللهم، أما لبيك الثانية فمعناها إني قائم أدعوك وأطلبك. ولو أردنا أن نشرح التلبية التي في الحج فإن كل واحدة منها لها معنى، لأن معنى أصل معنى اللب لبى يعني استجاب، لبى يعني استجاب، لبيك استجبت لك، أو اختصارا استجبتك استجبتك يعني أنا ملتزم أمرك، ما الذي تريده؟ نعم.
وقوله وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، والمعنى طاعة بعد طاعة. وأصله أن المنادي إذا دعا غيره فإن المجيب لدعائه يجيبه إسعادا له ومساعدة، ثم نقل ذلك إلى مطلق الطاعة حتى استعمل في إجابة دعاء الله عز وجل، وحكي عن العرب سبحانه وسعدانه على معنى أسبحه وأطيعه تسمية للإسعاد بسعدان، كما يسمى التسبيح سبحان ولم يسمع بسعديك مفردا.
الذي فسره الحافظ بن رجب أن سعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، قال والمعنى طاعة بعد طاعة، هذا قاله جمع من شراح الأحاديث. وقال بعضهم وهو عندي أقرب أن معنى سعديك، لأن تأملوا هل سعديك جاءت مع الأولى ولا مع الثانية؟ مع الثانية. لو كان المراد الطاعة لكان جاءت مع الأولى، لكن جاءت مع الثانية، فهذه قرينة تدل على أن المراد كما قلنا لبيك أي استجبت لك اللهم، لبيك أنا منتظر أمرك، وسعديك أنا سعيد بما تأمرني، وهذا المعنى أقرب ولا منافاة، لأن كونه يقول طاعة بعد الطاعة لما؟ لأني أسعد بطاعتك، لأني سعيد بالتزام أمرك. وهذا معنى عظيم يا إخوان، أن الإنسان يصل إلى مرتبة يتلذذ بطاعة الله، يسعد بطاعة الله. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. كيف؟ بأمور تحس باللذة. نعم.
ولا شك أن الله تعالى يدعو عباده إلى طاعته وإلى ما فيه رضاه وما يوجب لهم به سعادة الآخرة، فمن أجاب دعاءه واستجاب له فقد أفلح وأنجح. قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال حكاية عن الجن الذين يستمعون القرآن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولهذا يقول الملبي في الحج لبيك اللهم لبيك يعني إجابة لدعائك وطاعة لك حيث دعوتنا إلى حج بيتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة، وقد قيل إنه كان يقوله في قيام الليل، وقد قيل إنه كان يقوله في استفتاح المكتوبة لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. خرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه.
يعني كما هناك هنا نفس المعنى، لبيك استجبتك اللهم، لبيك منتظر أمرك، سعديك سعيد في طاعتك. نعم.
ويروى من حديث حذيفة مرفوعا وموثوقا وموقوفا وهو أصح، يدعو محمد عليه صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك، تباركت وتعاليت، لبيك وحنانيك، والمهتدي من هديت، عبدك بين يديك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تبارك تبارك رب البيت.
تباركت تباركت رب البيت،
تباركت رب البيت.
هنا لبيك وحنانيك ليس أيضا تكرارا، انتبهوا، أنا أقول دائما ليس في كلام الله ورسوله تكرار محض، وإنما الكلمة تتكرر لأجل ملحظ معين. فلما قال لبيك وسعديك، لبيك يعني أنا منتظر أمرك، سعيد بما تأمرني، والخير بيديك إشارة أنه لا يمر إلا بالخير، ومما يدل على أنه لا يأمر بالخير قال لأنك متبارك وأنت متعال. ثم لما تبين أن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك لبيك وحنانيك، أي مرني يا ربي وأنت الحنون وأنت ذو الحنان. وقد اختلف العلماء في وصف الله عز وجل بالحنان، لكن جاء في القرآن وحنانا من لدنا. نعم.
فإذا كان العبد في صبح كل يوم يقول اللهم لبيك وسعديك، فإنه يريد بذلك أني أصبحت مجيبا لدعوتك، مسرعا إليها، مقيما على طاعتك، ممتثلا لأوامرك، مجتنبا لنواهيك. فإذا قال هذا بلسانه
سعيدا بذلك. نعم.
فإذا قال هذا بلسانه فالواجب أن يتبع ذلك بعمله ليكون مستجيبا لدعوة الله قولا وفعلا.
نعم.
وإن قال ذلك ثم خالفه بعمله،
نعم بعمله،
وإن ثم خالفه بعمله فقد كذب قوله عمله، وهو جدير أن يجاب كما يجاب من حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك فيقال لا لبيك ولا سعديك.
الظاهر أن القياس مع الفارق. لماذا القياس مع الفارق؟ لأن كون الإنسان يدعو بهذا الدعاء فإنه امتثل الأمر، ثم كونه بعد ذلك خالف في بعض الأوامر فقصر، فتقصيره الثاني لا يلغي طاعته الأولى. يعني مثال ذلك، لو أن إنسان مثلا صلى ولم يؤدي الزكاة لما حان وقته، لا يقال له صلاتك مردودة لأنك لم تؤدي الزكاة. فأما كون ذاك الرجل الذي لبى بالحج حراما فقيل له لا لبيك ولا سعديك، يعني أصلا نشأته على التلبية وفعله كله مبني على الحرام. أما هذا، هل قوله الأول حرام ولا حلال؟ حلال، دعاء ذكر. نعم.
وفي بعض الآثار أن الله عز وجل ينادي كل يوم ابن آدم ما أنصفتني، أذكرك وتنساني وأدعوك إلي فتذهب إلى فتذهب أدعو وأدعوك إلي فتذهب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت تعكف عن الخطايا. ابن آدم ما اعتذر،
أنت تعكف عن الخطايا. لو كان عنك كان زين، لو عن منازل. أي والله.
تعكف على الخطايا ابن آدم ما اعتذارك غدا إذا جئتني، كم دعاك إلى بابه فما أجبت ولا لبيت، كم استدعاك إلى جنابه فقعدت وأبيت، كم عرضت عليك واجباته فتكاسلت وتوانيت، وزجرت عن منهياته فمن زجرت وتماديت، كم سمعت داعي الحق فتصاممت، وكم رأيت آياته في الخلق فتعاميت. فيا من جسده حي وقلبه ميت، يا ليتك أجبت منادي الهدى حين ناداك، يا ليت، يا نفس ويحك قد أتاك هداك، لبي فداعي الحق قد ناداك، كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي، وأجبت داعي الغي حين دعاك، طوبى لمن أجاب داعي الهدى إذا دعاه يا قومنا أجيبوا داعي الله هكذا يا عبد سوء هكذا عبد سوء أنت لم تصلح لنا عبد سوء أنت لم تصلح لنا هكذا يا عبد سوء يا عبد سوء هكذا بعدما قاربتنا جانبتنا كم قد دعوناك فما أجبتنا واختبرناك فما أعجبتنا. قوله صلى الله عليه وسلم والخير في يديك إشارة إلى أن الله عز وجل إنما يدعو عباده إلى ما هو خير لهم مما يصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فإنه يدعوهم إلى دار السلام ويدعوهم ليغفر لهم ذنوبهم، فإذا سارع العبد إلى إجابة دعوة ربه بتلبيته والاستجابة له قال مع ذلك والخير في يديك إشارة إلى أني أستجيب لدعوتك طمعا في نيل الخير الذي كله بيديك، وأنت لا تدعو العبد إلا إلى ما هو خير له في دنياه وآخرته.
لهذا يجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد جزما، كل فعل للرب جل وعلا فهو خير، وكل تشريع لله عز وجل فهو خير، فعاد الأمر إلى أن القدر كله خير وأن الشرع كله خير.
يا هذا لو دعاك مخلوق ترجو خيره لأسرعت إجابته، مع أنه لا يملك لك ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف لا تسارع إجابة من الخير كله بيديه ولا يدعوك إلا لخير يوصله إليه.
هذا كلام الله عظيم يا أخوة. مديرك من العمل يدعوك نصف الليل تروح، فرب العالمين إذا أمر المؤذن يؤذن فلماذا لا تستجيب له؟ نعم.
ألم يرث التقى أناس صدق فقادهم التقى خير المقاد، ألم يقل الإله إلي عبدي فكل الخير عندي في المعاد. قوله ومنك وبك وإليك يحتمل أن مراده أن الخير كله منك وبك وإليك، يعني أن مبدأ الخير منك كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالله تعالى هو المبتدئ بالخير فمنه بدأ ونشأ والخير به، يعني أن دوامه واستمراره وثبوته بالله ولو شاء الله لنزعه وسلبه صاحبه، وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يعني أن دوام هذه النعمة عليك من الله كما أن ابتداءها منه، والخير إليه بمعنى أنه يرجع بصاحبه إلى الله في الآخرة وإلى جواره وقربه في جنات النعيم، فينتهي الخير بصاحبه إلى الله عز وجل. ويحتمل أن المراد بقوله ومنك وبك وإليك أن العبد نفسه بالله ومن الله وإلى الله، كما في حديث الاستفتاح أنا بك وإليك، ولعل هذا أظهر. ويكون معنى الكلام أن العبد وجوده من الله تعالى، فإنه كان عدما فأوجده الله وخلقه وهو في حال وجوده في الدنيا بالله، أي أن ثباته وقيامه بالله، فلولا أن الله يقيم الوجود وما فيه من أنواع الخلق لهلك ذلك كله وتلف، ومن أسمائه الحي القيوم، وقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وفي الأثر المعروف في قصة القارورتين يا موسى لو نمت لسقطت السماء على الأرض.
الذي قال عنه الأظهر هو غير ظاهر، بل الأظهر الأول، لأن دلالة الاقتران يدل على ذلك. تأملوا معي الحديث والخير بين يديك ومنك وإليك وبك، الكلام كله عن جملة المبتدأ الأول، جملة المبتدأ والخير، ما في ذكر لابن آدم أصلا ولا فيه ذكر للعبد، والخير بين يديك هكذا في أول الحديث ومنك وبك وإليك، فالقول الأول هو الأظهر. نعم. على كل حال يعني هذه وجهة نظر، يعني ما تكون نحن أدنى من أن ندرك على ابن رجب، لكن غيره هو الذي أدرك عليه، مو إحنا.
الله يوفقك.
نعم، جزاك الله.
وبعد انتقال العباد من هذه الدار فإن مرجعهم إلى الله كما قال تعالى: إليه مرجعكم جميعا، ثم قال: ترجعون، في آيات كثيرة. وفي هذا المعنى قال بعض العارفين: حقيقة التوحيد أن يكون العبد فانيا في الله عز وجل، يرى الأشياء كلها به وله وإليه ومنه، كما قال عامر بن عبد قيس: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله فيه.
يعني هذه العبارات التي عرفت بعد القرون الثلاثة المفضلة هي عبارات محدثة، ولا ينبغي التلفظ بها ولا نشرها، لأن هذه عبارات مجملة تحتمل معاني حق ومعاني إيش؟ باطل. يفسرها هؤلاء بتفاسيرهم، وأهل السنة يفسرون بتفاسيرهم. فابن القيم رحمه الله يفسر الشهود الرب عز وجل بشيء وهم يفسرونه بشيء، فلذلك ترك هذه العبارات أولى. ولكن نحن يعني قوم، نحن قوم نعذر ونضع الأعذار للأئمة، كما سئل الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب عن ابن حجر الهيتمي. يعني ابن حجر الهيتمي ألف في جواز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما تقول فيه؟ هذا السؤال عن معين. فقالت: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولا ما كسبتم، ولا تسألون عما كنتم تعملون. ثم قال: ولعله لم يدرك كذا وكذا، ولعله لم تقم عليه الحجة، ولا صار يعتذر. فنحن نقول أن قول عامر بن عبد القيس محمول على أن المراد: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت فعل الله فيه. هذا معنى إلا رأيت الله فيه، رأيت تدبير الله فيه، رأيت تصرف الله فيه. هذا كلام حق. فأنت حينما تنظر لنفسك، من الذي تصرف فيك هذا التصرف؟ الله جل في علاه. نعم.
تبارك من أوجد الإنسان من عدم وأقامه، ولولا الإله لم يقم، إليه مرجعه وهو باعثه بعد الممات والأجداث والرمم.
الله.
قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حالف فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. ذكر الخطابي في كتاب الدعاء له أنه أن قوله فمشيئتك روي بضم التاء وفتحها، وأن من رواه بالضم فإن المعنى الاعتذار بسابق الأقدار العائقة عن الوفاء بما ألزم العبد نفسه من النذور والأيمان. قال: وفي هذا طرف من الجبر. قال: والصواب رواية من رواه بفتح التاء على إضمار فعل، كأنه قال: فإني أقدم مشيئتك في ذلك، وأنوي الاستثناء فيه طرحا للحنث عني وعند وقوع الحلف. قال: وفي ذلك حجة لمن ذهب مذهب المكيين في جواز الاستثناء منفصلا عن اليمين. قلت: الصواب هذا المعنى على كلا الروايتين، أعني رواية الضم ورواية النصب، وليس المراد برواية الضم الاعتذار بالقدر، وإنما المعنى فمشيئتك بين يدي ذلك كله مقدمة، فهو مبتدأ حذف خبره. ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود في سننه بإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: من قال حين يصبح: اللهم ما حلفت من حالف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، اللهم اغفر لي وتجاوز عني، اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي، ومن لعنت فعليه لعنتي، كان في استثناء يومه ذلك. فقد صرح أبو داود بأن المراد بهذا الاستثناء بالمشيئة أنه يكون استثناء في يومه ذلك، يعني فيما يحلف به وينذره ويقوله في ذلك اليوم. وهذا صريح في أنه يكون استثناء فيما يستقبله من الكلام في يومه ذلك. وأما قول الخطاب أنه يمتنع الحنف فكقول من يقول ذلك بالاستثناء المتصل بعد الكلام كما حكاه عن المكيين، فأصل ذلك أنه قد روي عن المكيين كعطاء ومجاهد وعمر بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه ينفع الاستثناء بعد مدة من اليمين. وروي ذلك عن ابن عباس من وجوه، وقد طعن فيها كلها غير واحد منهم القاضي إسماعيل المالكي والحافظ أبو موسى المديني، وله في ذلك مصنف مفرد.
ما أدري يعني الوجه اللي ذكره ما ظهر لي، إذا أنتم يظهر لكم شيء يبينوني. لأن الرجل لما يقول اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي، هل هو يعتذر عما مضى ولا عما يستقبل؟ يعني كأن المصنف فهم من اللفظ أنه يعتذر عما مضى، وليس هذا المراد. الآن هو أصبح فهو يقول هذا الكلام بصيغة الماضي مرادا به المستقبل، فهذا ليس استثناء منفصلا، بل هو استثناء قبل وجود الحلف. كأن إنسانا يقول كل ما أحلف على شيء فإن مشيئة الله متعلقة به سواء ذكرته أو لم أذكره، فيكون كل شيء سيحلف به متعلق بالمشيئة، إذن ما في إشكال. ولا ما ظهر لكم هذا؟ صعبة.
عيد مرة ثانية وين؟
واضحة
زين.
إذا نعيد نحتاج يوم ثالث.
طيب.
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، خرجه الطبراني من وجه ضعيف. وروي ذلك عن ابن جريج أيضا، وقال الطائفة إنما أراد هؤلاء أن هذا الاستثناء المنفصل يحصل به امتثال قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وسبب نزولها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة فقال غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه مدة، ثم نزلت هذه الآية. وفي الحديث الصحيح أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة الحديث. وفي الحديث أن بني إسرائيل لو لم يقوموا إن شاء الله لما اهتدوا أبدا، يعني إلى البقرة التي أمروا بذبحها. وفي الحديث الذي في المسند والسنن أن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم السد حتى يكادوا يرون منه شعاع الشمس، ثم ينصرفون ويقولون غدا نفتحه، فإذا رجعوا من الغد وجدوه كما كان أولا فلا يفتحونه حتى يأذن الله في فتحه، فيقولون غدا نفتحه إن شاء الله، فيرجعونه فيجدونه كما تركوه فيرجعون فيجدونه كما تركوه فيفتحونه. قال سعيد القداح بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى الله حاجة فطلبها فأبطأت فقال ما شاء، فإذا حاجته بين يديه فتعجب، فأوحى الله إليه أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلعت به الحوائج.
الله الأولى أنا قلت ما شاء عندكم ما شاء الله
ما شاء الله.
قال إبراهيم بن أدهم قال بعضهم ما سأل السائلون مسألة هي أنجح
من طبعا ما رواه أو ما ذكره سعيد القداح بلغني أن موسى عليه السلام. إحنا عندنا قاعدة في الإسرائيليات، ما هي القاعدة في الإسرائيليات؟ نقبل ما كان موافقا ونرد ما كان مخالفا، ولم يكن ما لم يكن موافقا ولا مخالفا يذكر للاعتذار ولا ليس للاعتماد. الآن هذا القول وهو أن موسى دعا الله ودعا الله ودعا الله ثم قال ما شاء الله، يعني نحتاج إلى تفصيل. فإن كان المقصود أن الإنسان يقول يا ربي أنت ترزق من تشاء فهذا ما في إشكال، إذا كان هذا المراد أن الإنسان يخبر في دعائه أن الأمر متعلق بمشيئة الله في فعله. أما أن يقول الإنسان اللهم ارزقني إن شئت، لا هذا لا يقول. أو يقول اللهم إني أسألك بمشيئتك وقدرتك فهذا أمر جائز، ففرق بين الأمرين. نعم.
قال إبراهيم بن أدهم قال بعضهم ما سأل السائلون مسألة هي أنجح من أن يقول العبد ما شاء الله ما شاء الله، قال يعني بذلك التفويض إلى الله. وكان مالك بن أنس كثيرا ما يقول ما شاء الله، فعاتبه رجل على ذلك فرأى في منامه قائلا يقول أنت المعاتب لمالك على قوله ما شاء الله، لو شاء مالك أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله فعل. قال حماد بن زيد جعل رجل لرجل جعلا على أن يعبر نهرا، فعبر حتى إذا قرب من الشط قال عبرت والله، فقال له رجل قل ما شاء الله، فقال ما شاء الله أو لم يشاء قال فأخذته الأرض. فلا ينبغي لأحد
فقال شاء الله أو لم يشاء
فقال شاء الله أو لم يشاء قال فأخذته الأرض. فلا ينبغي لأحد أن يخبر بفعل يفعله في المستقبل إلا أن يلحقه بمشيئة الله، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والعبد لا يشاء.
يعني أعرف رجل سبحان الله كان مغتر بصحته اغترارا عجيبا، كنت أقول له يا أخي احمد الله عز وجل، اشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أدي ما عليك. يقول ترى أنا محافظ على صحتي لا تخاف، وفجأة أصيب بارتجاف شديد ما يستطيع يتحرك. إنسان لا بد أن يدرك أن الأمور بيد الله، حتى الأطباء ما يعرفون ليش أصيب الإنسان بكذا وكذا، وحتى لو عرفوا يعلقونه بالأسباب وينسون رب الأسباب. نعم.
فلا ينبغي لأحد أن يخبر بفعل يفعله في المستقبل إلا أن يلحقه بمشيئة الله، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والعبد لا يشاء إلا أن يشاء الله له. فإذا نسي هذه المشيئة ثم ذكرها ولو بعد مدة فقد امتثل ما أمر به وزال عنه الإثم، وإن كان لا يرفع عنه الكفارة ولا الحنث في يمينه. ولهذا في كلام أبي الدرداء اللهم اغفر لي وتجاوز عني فلم يسأل إلا رفع الإثم دون رفع الكفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير،
يعني صواب أن من حلف على شيء فإن استثناءه المنفصل لا أثر له، كون الإنسان يحلف على شيء ثم بعدين يستثني هذا لا يرفع الكفارة. نعم يرفع عنه الإثم لكن الكفارة باقية إذا خالف المحلوف. نعم.
وكذا روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال يقول إذا حلفت ونسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت ولو بعد 5 أشهر و6 أشهر فإنه يجزئك ما لم تحنث، خرجه آدم بن أبي إياس في تفسيره. وعلى هذا حمل قول ابن عباس وأصحابه طائفة من العلماء منهم أبو مسعود الأصبهاني وابن جرير الطبري. وكذا يقال في هذا الحديث في تقديم الاستثناء في اليمين،
يعني هذه صورته لو أن إنسان حلف في الصباح فقال لزوجته والله لا تخرجي، فجلست المسكينة بالبيت ويتريد أن تذهب إلى أهلها الظهر والعصر المغرب، دخل الرجل وإذا هي جالسة تبكي، ما لك؟ قالت تريد أن تذهب إلى أهلها وأنت حلف، فقال إن شاء الله. تأملوا معي، فعند ابن عباس ما دام أن المحلوف به لم يقع فالاستثناء يصح ولو كان بعد مدة. هذه صورة المسألة.
وكذا يقال في هذا الحديث في تقديم الاستثناء في اليمين فإن تقديمه أبعد من تأخيره عن اليمين، فإن اليمين لم توجد بعد بالكلية وفي تأخيره قد وجدت. وقد قال مالك في الاستثناء في اليمين إن ذكر المشيئة يريد بها الاستثناء نفعه ذلك في منع الحنث، وإن كان إنما يريد امتثال قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لم يحنث، فإني أرى الكفارة، نقله ابن المنذر وغيره، وكذلك حكاه أبو عبيد عن بعض العلماء. وتردد بعض العلماء في وجوب الكفارة في هذا القسم لتردد نظره بين اللفظ والمعنى، فلفظه معلق بالمشيئة ومعناه الجزم بالفعل غير الجزم بالفعل غير معلق، وإنما ذكر الاستثناء تحقيقا وتأكيدا للفعل. وفي الجملة فينبغي حمل حديث زيد بن ثابت على هذا المعنى، وأن يقدم المشيئة على كل قول يقوله، وحلف يحلفه، ونذر ينذره، ليخرج بذلك من عهدة استقلال العبد بفعله، وليحقق العبد أنه لا يكون مما يعزم عليه العبد ويقوله من حلف ونذر وغيرهما إلا ما شاء الله وأراده. ولهذا قال بعده: ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. فتبرأ من حوله وقوته ومشيئته بدون مشيئة الله وحوله وقوته، وأقر لربه بقدرته على كل شيء، فإن العبد عاجز عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه. ففي هذا الكلام إفراد الرب بالحول والقوة والقدرة والمشيئة، فإن العبد غير قادر على ذلك كله إلا على ما يقدره مولاه. إلا على ما يقدره مولاه، وهذا نهاية توحيد الربوبية. وللشافعي رحمه الله من أبيات: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وقد حمل طائفة منهم الإمام أحمد كلام ابن عباس في تأويل الآية على وجه آخر، وهو أن الرجل إذا قال لا أفعل كذا وكذا ثم أراد فعله فإنه يستثني ثم يقول إن شاء الله ثم يفعله، يتخلص بذلك من الكذب إن لم يكن قد حلف عليه بيمين. وكان يحيى بن سعيد القطان إذا قال لا أفعل كذا لا يفعله أبدا، فإذا قيل له لم تحلف يقول هذا أشد، يعني الكذب، لو كنت حلفت كان أهون، كنت أكفر يميني وأفعله. وسئل الإمام أحمد عمن يقول لا آكل ثم يأكل، قال هو كذب، لا ينبغي أن يفعل ذلك. ونقل الوليد بن مسلم في كتاب الأيمان والنذور عن الأوزاعي: في رجل كلم من شيء فيقول نعم إن شاء الله، ومن نيته ألا يفعل قال هذا الكذب والخلف. قال
يعني جمع بين الأمرين، بين الكذب وبين الخلف الواحد، يقول سوي لي كذا وكذا، قال إن شاء الله أبشرك، وهو لا يفعل ولا ينوي أن يفعل، فوقع في الكذب لأنه أخبر أنه سيفعل، ووقع في الخلف الواحد.
قال إنما يجوز المستثنى في اليمين. قيل له: فإن قال نعم إن شاء الله ومن نيته أن يفعل ثم بدا له ألا يفعل قال له ثنياه. وهذا يدل على أن الاستثناء بالمشيئة في غير اليمين إنما ينفع لمن لم يكن مصمما على مخالفة ما قاله من أول كلامه. قوله صلى الله عليه
وسلم: لأن الإنسان إذا كان مخالفا يخبر بشيء مخالفا لما في قلبه فهذا هو نوع نفاق.
قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعن فعلى من لعنت. قال الخطابي: الوجه أن ترفع التاء من صليت من صليت ولعنت في الأولى، وأن تنصبها منهما في الأخرى. والمعنى كأنه يقول: اللهم اصرف صلاتي ودعائي إلى من اختصصته بصلاتك ورحمتك، واجعل لعنتي على من استحق اللعنة عندك واستوجب الطرد والإبعاد في حكمك، ولا تؤاخذني بالخطأ مني في وضعها غير موضعها وإحلالها في غير محلها. قال: وإنما يصح على هذا التأويل إذا كان قد سبقت منه صلاة أو لعن لغير المستحقين. قال: وقد يحتمل أن يكون إنما دعا بالتوفيق واشترط في مسألته العصمة لئلا يجري على لسانه ثناء إلا لمن يستحق الثناء من أوليائه، ولا ذم إلا لمن يستحقه من أعدائه، كأنه يقول: اللهم احفظني حتى لا أوالي إلا أوليائك، ولا أعادي إلا أعدائك. قال: والوجه الأول إنما ينصرف إلى الماضي، والوجه الآخر إلى المستقبل، والله أعلم، انتهى. قال زيد الدين ابن رجب: قلت التفسير الأول أصح، يشهد
زيد الدين، لا زين الدين، زين هو ملقب بزين الدين، الحافظ ابن رجب لقب بزين الدين.
قال زين الدين ابن رجب: قلت التفسير الأول
غير النسخة، نعم أنا عندنا غير موجود الكلام هذا.
سبحان
الله. اللي هو قال زين الدين. لكن المهم أن نعرف أنه زين الدين.
قال زين الدين بن رجب: قلت: التفسير الأول والصح يشهد له قول أبي الدرداء: اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي، ومن لعنت فعليه لعنتي. وقول الخطاب: إن هذا الوجه إنما ينصرف إلى الماضي ضعيف، بل الصواب أنه ينصرف إلى المستقبل، وأن المراد: ما لعنت في هذا اليوم اللعن، وما صليت فيه من صلاة، يعني ما ألعن وما أصلي. وهذا ما تقدم في قوله: ما قلت من قول، أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف، فمشيئتك بين يديك.
يعني العجيب من حافظ ابن رجب أنه جعل اللهم ما صليت من صلاة، جعله مرادا به المستقبل، وهناك جعله مرادا به الماضي. نعم.
وقد وافق الخطابي كما تقدم عنه أن المراد به ما يقوله ويحلفه وينذره في المستقبل، فكذلك الصلاة واللعن. واعلم أن العبد مبتلى بلسانه يلعن به من يغضب عليه، ويمدح به من يرضى عنه، وكثيرا ما يمدح من لا يستحق المدح، ويلعن من لا يستحق اللعن.
فأكثر الناس في هذا إما يتبع الناس، قال فلان يقول ذموه ذم، مدحوه مدح، سبوه سب، شتموه شتم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقد ورد في غير الحديث أن اللعنة إذا لم يكن الملعون بها أهلا لها رجعت على اللاعن، واللعن دعاء، فربما أجيب وأصاب ذلك الملعون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي لعنت بعيرها أن ترسله، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. وكان بعض السلف لا يدخل بيته بشيء ملعون، ولا يأكل من بيض دجاجة يلعنها، ولا يشرب من لبن شاة لعنها. قال بعضهم: ما أكلت شيئا ملعونا قط. وذكر ابن حامد من أصحابنا عن أحمد قال: من لعن عبده فعليه أن يعتقه، أو شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق. قال: ويجيء في لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها، ويشهد لها في الزوجة وقوع الفرقة بين المتلاعنين، لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر قد حقت عليه اللعنة والغضب. فإذا قدم العبد من أول نهاره،
يعني إنسان إذا لعن شيء لا ينبغي أن يستخدمه في حاجة نفسه، خلاص يحصل أحد أمر، إما أن يتخلص منه، وإما أن يتصدقه. سيارة مثلا لعنته، بعض الناس إذا عطلت سيارته يقول: الله يلعنه، الله خلاص ليش تركب الله مثلا. إذا جيت الولد وتأمر بأمر فما أطاعك تلعنه، ما تستخدمه مثلا. كيف الآن تلعنته وكيف تستخدمه؟ نعم.
فإذا قدم العبد من أول نهاره في دعائه أن ما لعن من لعن فإنه لاحق بمن لعنه الله، وما أثنى من ثناء فهو لاحق بمن أثنى عليه الله، فقد خلص بذلك من إثم لعن من لا يستحق اللعن، أو مدح من لا يستحق المدح، إذا وقع ذلك سهوا أو غلطا أو عن قوة غضب ونحوه. فأما من يتعمد ذلك عن علمه بالحال ففي دخوله في هذا الشرط نظر، مع أن عموم اشتراطه يقتضي دخوله فيه.
بل عموم اشتراطه يقتضي أن لا يخالف عمله قوله كما نصه.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط أنه من سبه أو لعنه أو ضربه في غضب ونحوه أنه يكون له كفارة وصلاة، وفي رواية: وهو غير مستحق. وهذا إنما يكون إذا ظن استحقاقه لذلك ثم تبين أنه غير مستحق. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مأخوذ من دعاء يوسف عليه السلام حين قال: فاطر السماوات والأرض، الآية: والله عز وجل ولي أوليائه في الدنيا والآخرة، يتولى حفظهم وكلاءتهم وهدايتهم وحراستهم في دينهم ودنياهم ما داموا أحياء، فإذا حضرهم الموت توفاهم على الإسلام وألحقهم بعد الموت بالصالحين. وهذا أجل النعم وأتمها على الإطلاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقول يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين قيل إنه دعا لنفسه بالموت، وهو قول جماعة من السلف منهم الإمام أحمد، فيستدل به على جواز الدعاء بالموت من غير ضر نزل به. وقيل إنه إنما دعا لنفسه بالموت على الإسلام عند نزول الموت، وليس فيه دعاء بتعجيل الموت كما أخبر عن المؤمنين أنهم قالوا في دعائهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ويؤيد التفسير الأول أنه عقبه بالدعاء بالشوق إلى لقاء الله، وهو يتضمن الدعاء بالموت. واستدل من جوز الدعاء بالموت وتمنيه بقوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم ذمهم على عدم تمنيه بسبب سيئاتهم وعلى حرصهم على طول الحياة في الدنيا. وكذلك قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد الموت إلا من وثق بعمله، فمن كان له عمل صالح فإنه يتمنى القدوم عليه، وكذلك من غلب عليه الشوق إلى لقاء الله عز وجل. وأما من تمنى الموت خوف فتنة في الدين فإنه يجوز بغير خلاف، وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع.
يعني المسألة لها جهتان، جهة اتفاق وهو أنه إذا كان ثم فتنة فإنه يجوز للإنسان أن يسأل الله الموت من غير فتنة مضرة أو مضلة، والجهة الثانية أن يسأل الله الموت بلا فتنة، فهذا هو الذي وقع فيه النزاع.
وقد بسطنا الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذه الثلاث خصال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها في غير هذا الحديث أيضا من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحنا حديثه بتمامه في موضع آخر. فأما الرضا بالقضاء فهو من علامات المثبتين الصادقين في المحبة، فمتى امتلأت القلوب بمحبة مولاهم رضيت بكل ما يقضيه عليها من مؤلم وملائم، سياني إن لاموا وإن عدلوا ما لي عن الأحباب مصطبروا لا بد لي منهم وإن تركوا قلبي بنار الهجر يستعر وعلي أن أرضى بما حكموا وأطيع في كل ما أمروا. إذا امتلأت القلوب بالرضا عن المحبوب صار رضاها فيما يرد عليها من أحكامه وأقداره. قال عمر بن عبد العزيز أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. دخلوا على بعض التابعين في مرضه فقال أحبه إلي إن كان سركم ما قد بليت به فما لجرح إذا أرضاكم ألم. حسب سلطان الهوى أنه يلذ كل ما يؤلم. وربما اختار بعضنا،
هذا كلام عظيم، يعني يكفيك من سلطان الهوى وشره أنه يأتي بكل لذيذ سببه وينتج عنه الألم، فلماذا تتبعه إذن؟ يعني مثلا هواك انك تاكل ولا تصيب مغص، شنو الفائدة؟ النوم الكثير هوا، تنام بعدين كسلان خضراء، شنو الفائدة؟ نعم.
وربما اختار بعض المحبين الذل على العز، والفقر على الغنى، والمرض على الصحة، والموت على الحياة. عز ذلي وصحتي في سقمي، يا قوم رضيت في الهوى سفك دمي. عذالي كفوا فمن منامي ألمي، من بات على مواعد اللقاء لم ينمي. وإنما قال صلى الله عليه وسلم الرضا بعد القضاء لأن ذلك هو الرضا حقيقة. وأما الرضا بالقضاء قبل وقوعه فهو عزم على رضا، وقد تنفسخ العزائم عند وقوع الحقائق. ومع هذا فلا ينبغي أن يستعجل العبد البلاء، بل يسأل الله العافية، فإن نزل البلاء تلقاه بالرضا. قتل لبعضهم ولدان في الجهاد، فجاء الناس يعزونه بهما فبكى وقال: ما أبكي على قتلهما، ولكن كيف كان رضاهما عن الله حين أخذتهما السيوف؟ إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضا، والله ما كنت لما والله ما كنت لما يهوي الحبيب مبغضا، صرت لهم عبدا، وما للعبد أن يعترضا، من لمريض لا يرى إلا الطبيب الممرضا. وأما برد العيش بعد الموت فالمراد به طيب العيش ولذاته وما تقر به عين صاحبه، فإن البرد يحصل به قرة عين الإنسان وطيبها، وبرد القلب يوجب انشراحه وطمأنينته بخلاف حرارة القلب والعين. ولهذا في الحديث: طهر قلبي بالماء والثلج والبرد، ودمعة السرور باردة بخلاف دمعة الحزن فإنها حارة. فبرد العيش هو طيبه ونعيمه، وفي الحقيقة إنما يكمل طيب العيش ونعيمه في الآخرة لا في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. وسبب ذلك أن ابن آدم مركب من جسد وروح، وكل منهما يحتاج إلى ما يتقوت به ويتنعم به، وذلك هو عيشه. فالجسد عيشه الأكل والشرب والنكاح واللباس والطيب وغير ذلك من اللذات الحسية، ففيه بهذا الاعتبار مشابهة بالحيوانات في هذه الأوصاف. وأما الروح فهي لطيفة، وهي روحانية من جنس الملائكة، فقوتها ولذتها وفرحها.
أما قوله أن الروح من جنس الملائكة فهذا فيه نظر، لأن الملائكة أجسام نورانية، وأما هذه الأرواح فلا يعلم أحد حقيقتها، كما قال الله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذا كان مقصوده هي روحانية من جنس الملائكة يعني أنها لا ترى، فهذا معنى صحيح.
فقوتها ولذتها وفرحها وسرورها في معرفة خالقها وبارئها وفاطرها، وفيما يقرب منه من طاعته في ذكره ومحبته، والأنس به والشوق إلى لقائه. فهذا هو عيش النفس وقوتها، فإذا فقدت ذلك مرضت وهلكت أعظم مما يهلك الجسد بفقد طعامه وشرابه. ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يعطي جسده حظه من التنعيم، ثم يجد ألما في قلبه ووحشة، فيظن الجهال أن هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسية، وبعضهم يظن أنه يزول بإزالة العقل بالسكر، وكل هذا يزيد الألم والوحشة. وإنما سببه أن الروح فقدت قوتها وغذاءها فمرضت وتألمت. إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فلن تصبر النفس التي أنت قوتها، ستبقى بقاء الضب في الماء أو كما يعيش ببيداء المفاوز حوتها. قال بعض العارفين لقوم: ما تعدون العيش فيكم؟ قالوا: الطعام والشراب ونحو ذلك. فقال: إنما العيش ألا يبقى منك جارحة إلا وهي تجاذبك إلى طاعة الله عز وجل. من عاش مع الله طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه. قال الحسن: إن أحباء الله هم الذين ورثوا أطيب الحياة بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم. وأكل إبراهيم بن أدهم مع أصحابه كسرا يابسا، ثم قام إلى نهر فشرب منه بكفه، ثم حمد الله، ثم قال: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدون عليه بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب. فقال بعض أصحابه: يا أبا إسحاق، طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الصراط المستقيم فتبسم ثم قال من أين لك هذا أهل المحبة قوم شأنهم عجب سرورهم أبد وعيشهم طرب العيش عيشهم والملك ملكهم ما من ناس إلا هم بانوا أو اتربوا. قيل لبعض العارفين وقد اعتزل عن الخلق إذا هجرت الخلق مع من تعيش قال مع من هجرتهم إلى بأجل الله. ويروى عن المسيح عليه السلام أنه قال يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا كيف نكلم الله كثيرا؟ قالوا أخلوا بذكره، أخلوا بذكر نعمائه، أخلوا بمناجاته.
ينبغي الإنسان يتعلم كيف يخاطب الله، كيف يناجي الله. مثل الإنسان يتعلم شلون تكلم الأمير، شلون تكلم الوزير، شلون تكلم ولدك، شلون تكلم أخي. تعلم الإنسان تخاطب الله، يكون خطابك مع الله أكثر من الخلق، ويكون خطاب الله لك أكثر من خطاب الناس لك. خطاب الله لك تقرأ القرآن، خطابك لله أنك تدعو وتكثر وتلح وتذكر.
ما أطيب عيش من يخلو بحبيبي يلتذ به من غير محاشات رقيبي أعيا مرضي بكم كل طبيبي من أمل فضل مثلكم كيف يخيبي. واعلم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير ممكن، فمن اشتغل بعيش روحه وقلبه وحصل له منه نصيب وافر لها عن عيش جسده وبدنه ولم يقدر أن يأخذ منه نهاية شهوته ولم يقدر أن يتوسع في نيل الشهوات الحسية وإنما يأخذ منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن خاصة فينتقص بذلك عيش الجسد ولا بد. وهذه كانت طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وكان الله يختار أن يقلل نصيبهم من عيش أجسادهم ويوفر نصيبهم من عيش قلوبهم وأرواحهم. قال سهل التستري ما آتى الله عبدا من قربه ومعرفته نصيبا إلا حرمه من الدنيا بقدر ما أعطاه من معرفته وقربه، ولا آتاه من الدنيا نصيبا إلا حرمه من معرفته وقربه بقدر ما آتاه من الدنيا.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله ملتقى لك.